الليل إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتبهم بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليكتب الذي عليه الحق وليكتب إلا ربه ولا يفرط منه بيتا فإن كان الذي عليه الحق سبيلا ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فهو يفرط منه ويعليه بالعدل ويستشهد شاهدين من ذلك فإن لم يكون رجلين فرجا وفاتا كما ترضون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مرت بنا الآيات الدالة على فضل الإنفاق في سبيل الله وبذل المال في وجوه البر، وكذلك الآيات الدالة على تحريم الربا والمعاملات الرديئة التي تضر بالفرد والمجتمع. ثم ذكر المولى جل وعلا بعض الأمور التي ينبغي الاحتياط لها عند التعامل بالمعاملات المالية، وما ينبغي أن توثق به حتى لا يحصل خصام ولا نزاع بين المتعاملين، سواء أكانوا أفرادا أو جماعات. فذكر آية هي أطول آية في كتاب الله، وهي آية الدين. فقال جل وعلا مخاطبا المؤمنين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذه الآية وضعت نظام للتعامل بين الناس وتوثيق هذه المعاملة، وجاءت مبينة ومفصلة لهذا الأمر حتى لا يكون للناس حجة ولا يظنوا أن دين الإسلام هو دين الفوضى والإهمال، وإنما هو دين ضبط الأمور وسد الأبواب الموصلة إلى النزاع. وقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من جحد آدم عليه السلام، إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو دارئ إلى يوم القيامة، يعني أراه نسله وذريته، فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر، أي أنه يتلألأ، فقال: أي ربي من هذا؟ قال: هو ابنك داود. قال: أي ربي كم عمره؟ قال: 60 عاما. قال: ربي زدني زد في عمره. قال: لا، إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 سنة، فزاده 40 عاما، فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم وأتته الملائكة قال لهم: إنه بقي من عمري 40 عاما. فقيل له: إنك وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت. فأبرز الله تعالى عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة. وجاء في رواية أخرى أن الله تعالى أتمها لداود 100 وأتمها لآدم 1000، ولكن بهذا أظهر أن الإنسان إذا لم يكتب معاملته أنها عرضة للنسيان، النسيان عرضة للإنكار، وبالإنكار تضيع الحقوق. فالله تعالى يقول: إذا تداينتم بدين، يعني تبايعتم معاملة وحصل بينكم معاملة فيها مؤجل ثمن أو مثمن، فاكتبوه. والخطاب للمؤمنين، وهذا يعني أن أهل الإيمان ينبغي لهم أن يتوثقوا في معاملاتهم حتى لا تتحول ما بينهم من مودة وصداقة إلى نزاع وخصومة. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، أي وقت محدد، وهذا ينبهنا إلى أن المعاملات لا بد من ذكر أجل لها. إذا بعت مالا على شخص بثمن مؤجل فحدد متى يسدد، هل هو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد 10 سنوات، أو يدفع كل سنة قسطا. وكذلك إذا كانت المعاملة سلم، والسلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، كأن يدفع إنسان مثلا 10,000 لصاحب بستان أو مزرعة على أن يسدد له عوضها من نتاج زرعه مقدار 1000 كيلو عند وقت الحصاد أو الجدال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلف والسلم بمعنى واحد عند العرب، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، بخلاف القرض. القرض هو دفع شيء ويرد مثله سواء بسواء، وهو الذي يسمى عند الناس الآن باللغة الدارجة سلف. السلف عند الناس هو القرض، والقرض أن تدفع شيء مبلغا من المال ويرده إليك بمقدار بلا زيادة ولا نقصان بعد فترة معينة. يقول جل وعلا: فاكتبوا، يعني سجلوه. يكون هناك توثيق لهذه المعاملة حتى لا ينسى أحدكما، إما أن ينسى أصل المعاملة أو ينسى مقدارها. فبدلا من أن تكون المعاملة أو المبلغ 10,000 يقول 11,000، ويقول الآخر بل 9,000، وتحديد الأجل بدلا من أن يقول ينتهي في شهر ذي الحجة يقول لا، ما ينتهي إلا في شهر ربيع أو في شهر رجب. فلا بد من ذكر الأجل ولا بد من ذكر الثمن والمثمن أو نوع القرض الذي يرد مثله. إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. من الذي يكتب؟ يكتب الإنسان العدل، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يعني إنسان ثقة، إنسان موثوق، ليس إنسانا متلاعبا. فالذي يتولى الكتابة هو إنسان من الثقات العدول. أما لو كان إنسانا متلاعبا فإنه قد يغير الكلام الذي اتفقتم عليه ويكتب غيره، فلا بد أن يكون الكاتب ثقة عدلا. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، وهذا فيه تنبيه إلى فضل التعلم. ولا يأبى كاتب أن يكتب، إذا طلب من الكاتب أن يكتب فلا يتردد ولا يتراجع، لأن هذا قربة فيها توثيق للحق وضبط للمعاملات من التلاعب والضياع والنسيان. يكتب شكرا لله تعالى كما أن الله علمه، فيشكر الله على أن علمه ليكون محسنا للناس بكتابته وثائقهم ومعاملاتهم. وهذه الكلمة فيها التنبيه على فضل الله تعالى على المتعلم بما علمه مما جعله قادرا على نفع الناس، في حين أن كثيرا من الناس لا يستطيع ما استطاعه هو، فيكون شاكرا لله على ما وهبه إياه من العلم الذي به صار محلا لحاجة الناس وثقتهم. فليكتب، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ومعنى هذا إذا كان الأمر يخشى عليه من الضياع فإن الكتابة واجبة. ولهذا قال العلماء إذا كان الأمر يخشى عليه من الضياع، كما لو كان أموال أيتام أو مجانين أو ضعاف أو وصايا، أنه تجب كتابتها لئلا تتعرض للاختلاط والضياع. وإذا لم تكن كذلك فإنه يستحب كتابتها. قال وليملل الذي عليه الحق، لأن إملاءه يملل بمعنى يملي على الكاتب ويقول بعت كذا وكذا بمبلغ كذا وكذا. الذي عليه الحق هو الذي يملي على الكاتب، لأن إملاءه يعتبر اعترافا، بخلاف ما لو كان الذي له الحق فإنه يخشى أن يحيف ويزيد على ذلك الإنسان. قال فليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، وهذا تنبيه على أنه ليس له أن يتلاعب عندما يملي، وإنما عليه أن يكون محقا، فالشارع راعى حقه، فعليه أن يكون متقيا لله، فلا يبخس لا ينقص ولا يزيد. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، يبخس بمعنى ينقص. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل، بمعنى أن الذي عليه الحق غير مؤهل للإملاء، لا يحسن، إما أنه سفيه وإما أنه صغير وإما أنه مريض أو إنسان هرم أو امرأة لا تحسن ويصعب عليها أن تواجه الرجال، ففي هذه الحال يتولى الأمر وليه. فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه، وهذا الولي يجب أن يكون عادلا، فليملل وليه بأي شيء بالعدل، لا يحيف الولي ولا يضيع شيئا من حقوق هذا الإنسان المسكين ولا يعتدي على حقوق الآخرين. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الشهادة. قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. أيضا من الوثائق المهمة عند المعاملات الشهود، والشهادة مطلوبة في كثير من الأمور. وهنا الحقوق المالية يكفي فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتان. قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ومعنى من رجالكم يعني من المسلمين، من الذين آمنوا، لا يصلح من الكفار. والرجال الذين تنطبق عليهم صفات الرجولة، فلا يصلح السفيه ولا يصلح الفاسق، وإنما يكون رجلا عدلا ثقة. أما لو كان سفيها أو كان فاسقا فإنه لا يصلح أن يكون شاهدا. فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يعني إذا لم تجدوا في المعاملة رجلين فوجدتم رجلا واحدا، فلا بأس أن تأتوا بامرأتين عن الرجل الثاني. ولا بد أن تكون هذه النساء من النساء الثقات، ممن ترضون من الشهداء. ما إذا كانت ممن لا يرضى فلا. ثم نبه إلى مسألة تدور في أذهان بعض الناس: لماذا امرأتين؟ لماذا امرأتين؟ من يجيب؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الله جل وعلا الذي خلق المرأة ويعرف تكوينها النفسي والخلقي قال: المرأة على النصف من الرجل، فالمرأتان كالرجل في مسألة الشهادة، لأن المرأة سريعة النسيان إلا فيما يتعلق بفساتينها وما يخص بعدها. أما في الحقوق المالية ونحوها فإنها تنسى سريعا، فتكون الأخرى تذكرها: يوم كان المكان الفلاني في اليوم الفلاني وكذا، تذكر كذا، فتتذاكرا فتتضح لهما الصورة ويتضح الأمر. فقال: أن تضل إحداهما يعني تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. الذي يقول هذا الكلام من هو؟ الصانع الذي صنع المرأة وخلق المرأة وهو أعرف بحالها. ومع هذا في هذا الزمن يحتجون ويقولون: لا، نريد عدم التميز، لابد المرأة والرجل سواء. أأنتم أعلم أم الله الذي خلق المرأة وخلق الرجل؟ أعرف أم أنتم أعرف؟ الله جل وعلا هو الأعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذه أحكام الصانع الذي خلق الإنسان وهو أعرف بتكوينه وأعرف بمزاجه وأعرف باستعداده وأعرف بغرائزه وأعرف بأخلاقه ومكوناته، هو الذي جاء بهذه الأحكام. فلا يصلح أن يأتي إنسان أجهل من شراك نعله ويعترض على حكم الحكيم جل وعلا. فالله تبارك وتعالى بيّن لماذا شهادة امرأتين كشهادة رجل، فقال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ثم قال جل وعلا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وسواء هذا في الشهادة للتحمل أو الشهادة على الأداء. فإذا دعي إنسان ليشهد على واقعة فعليه أن يجيب، وإذا لم يوجد غيره صار واجبا عليه عينا، وإذا كان يوجد غيره فإنه واجب فرض كفاية. وكذلك الشهادة على الأداء بما شهد، إذا طلب منه أن يأتي للحاكم ليشهد بما شاهد ورأى وتحمل، فإنه إذا كان لا يوجد غيره أو لا يوجد معه إلا واحد فيجب عليه أن يؤدي الشهادة، وإذا كان يوجد كثير فإن هذا من فروض الكفاية. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ثم قال جل وعلا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا تغتابوا. لا تسأموا بمعنى لا تملوا. إنسان داين شخص بمبلغ 100 ريال وقال هذه بسيطة يا شيخ ما يحتاج نكتبها ولا شيء، أنت تجيبها إن شاء الله بعد 2 أو 3، ما حكم هذا؟ هذا لا يجوز، لا بد تكتبها ولو كان صغير. فالله تعالى يقول ولا تسأموا يعني لا تملوا أن تكتبوه سواء كان صغيرا أو سواء كان كبيرا، تكتبوه إلى أجل، تحدد الأجل الذي يحل به السداد. لماذا؟ ذلكم أقسط يعني أعدل، أقسط عند الله أعدل عند الله، لأن هذا يقطع النزاع ولا يكون هناك خلاف. وأقوم للشهادة يعني يقوم الإنسان بالشهادة وهو مطمئن من أن يكون فيها حيف أو انحراف. وأدنى ألا ترتاب يعني الإنسان إذا لم يشهد ولم يكتب يصير في قلق، أخشى أن ينكر صاحبي الذي أعطيته المال، أنا أريد أن أداريه ولا أطالبه إلا بلطف وهدوء، أخشى أن يقول ما أعطيتني شيء لأني ما عندي أي شيء أي وثائق. الحكيم جل وعلا قال أدنى أن لا ترتاب يعني ما يوجد عندكم شك ولا ريب. ثم أيضا الشخص المدين إذا عرف أنه ما في كتابة، إذا ألحيت عليه وقلت له سدد يا أخي أنت أخذت من المال، قال ما عندي شيء، ما أخذت من شيء، هات شهود، هات وثيقة تدل على هذا، أبدا ما أعرفك ولا رأيتك ولا أخذت من شيء، ألا يحصل هذا؟ نعم. فالله تبارك وتعالى ذكر 3 أمور لكتابة الشهادة: أقسط عند الله، وأقوم للشهادة، وأدنى أن لا تغتابوا. هناك مسائل لا تحتاج إلى كتابة ولا إشهاد. ما هي؟ قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها. ذهبت إلى البقالة وأخذت من 1 كيلو طماطم وكيلو تفاح وكيلو برتقال وكيلو جبن وكيلو كذا أو كيس رز وكيس سكر، وأخذتها وضعتها في السيارة وسلمت الفلوس انتهينا، ما في داعي للشهادة لأن هذه حاضرة تديرونها، سلمته القيمة واستلمت المثمن البضاعة. لكن هناك أشياء قد يتطرق إليها الأخذ والعطاء، لو اشتريت بيتا مثلا وفي هذه الحال أعطيته القيمة مثلا 100,000 أو 500,000 وأخذت مفاتيح البيت وسكنت فيه، هل يكفي هذا؟ قال لا، اكتبوها، لأنه قد يدعي عليك أنك مستعير أو مستأجر بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، ففي هذه الحال اكتبوها، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إذا تبايعتم في مثل الأمور التي هي ذات بال وتبقى، مثل العقار وبعض المنقولات ذات القيمة مثل السيارة ونحوها، هذه الأشياء اكتبوها، أشهدوا إذا تبايعتم واكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. ولا يضار كاتب ولا شهيد يعني الذي كتب لكم أو تريدونه أن يكتب لكم لا تضروه، ولا تطالبوه أن يسافر إلى البلد الفلاني أو المكان الفلاني للكتابة أو لأداء الشهادة، لا تضرهم إذا كان هذا يضر بهم، وإذا احتجتم لذلك فأملوا لهم وسيلة النقل إن احتاجوا إليها، وتحملوا نفقة ذهابهم وعودتهم من دون مضايقة لهم وتعطيل لمشاغلهم، فلا يؤذى الكاتب ولا يؤذى الشهيد، كما أن الكاتب والشهيد لا يضار بشهادته وبكتابته. وإن تفعلوا أي المضارة للكاتب والشهيد فإنه فسوق بكم، فالإنسان الذي يقيم دعوى يريد فيها التضييق على الشاهد أو الكاتب ونحو ذلك ويؤذيهم فإنه يفسق بهذا العمل. واتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله في هذه المعاملات المادية، ومن تقوى الله جل وعلا أن الإنسان لا يأكل إلا الحلال ولا ينكر شيئا مما طلب منه بحق، وأن يكون مؤديا للشهادة على الوجه الصحيح وناصحا في الكتابة كما يملى عليه. وتقوى الله جل وعلا سبب لتحصيل العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، فمن أسباب العلم تقوى الله جل وعلا، وهي باب واسع تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمورات وترك المحرمات، والله بكل شيء عليم. هذا وعيد وتهديد لمن يخون الأمانة ويحاول أن يكتم الشهادة أو يزيد فيها ما ليس منها أو يحور الكتابة ويغير المعنى ويعبث بالألفاظ، فعليه أن يعلم بأن الله عليم بكل أحواله، وهذا من الوعيد والتهديد من الله جل وعلا لمن أراد العبث بمثل هذه المعاملات. ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1,000 دينار، فقال ائتني بشهداء وشدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، فدفعها إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ المدين خشبة فنقرها فأدخل فيها 1,000 دينار وصحيفة معها إلى صاحبها، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها البحر، ثم قال اللهم إنك قد علمت أنني استسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا، فقلت كفى بالله كفيلا، فرضي بذلك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، وإني قد جهدت أن أجد مركبا أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركبا، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركبا إلى بلده. فخرج ذلك الرجل الذي قال الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا يجيئه بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها طبعا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه 1000 دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال لا. قال لا. قال ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه؟ قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة، فانصرف 1000 راشدا. وهذا إسناده صحيح. وهذا يبين أن من يتوكل على الله جل وعلا ويعتمد عليه في معاملته أن الله تعالى يكفيه ما بينه وبين الناس. وهذه من الأمور الغريبة التي تدل على صدق التوكل والثقة بالله. كما ورد عن عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع، حتى زاد بعضهم الأعرابي السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي قال أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي ويقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي ويلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا. حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك، فقال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، لأن خزيمة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي السماء، فمن باب أولى يصدقه بكلامه مع هذا الأعرابي، فادعى أنه يشهد على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنكر عليه وقال بما تشهد؟ قال أشهد بأنك صادق. وهذا لا إشكال فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين رضي الله عنه وأرضاه. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا. وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول إن والده تجاوز 90 وأن ذاكرته ضعيفة وأنه لا يحسن الصلاة أحيانا، وإذا ذكرناه لا يقبل منا، مثلا رمضان لو ما استطاع أن يصوم هل نطعم عن كل يوم أو نجمع الإطعام لآخر رمضان أو نسلمها لشخص واحد؟ إذا كان الإنسان فاقد للإدراك ولا يحسن فهذا تسقط عن التكاليف، فليس عليه صلاة ولا صيام لأنه مرفوع عنه القلم. أما إذا كان لا أكثر وقت ياعي وصاحي فإنه يلزمه الصيام، وحينئذ إذا كان غير مستطيع فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا أكيل ونصف من طعام أهل البلد، سواء أخرجت في أول الشهر أو في آخره، أو وهي تجب كل يوم بيومه، لكن لو أنها أجلت أو قدمت لا يؤثر. هذا يقول إن له ولدا يبلغ من العمر 27 عاما، يقول وظفناه أول مرة والمرة الثانية هرب عن الوظيفة، وزوجناه وأعطيناه شقة وشرفنا عليه الصلاة في المسجد، وأصبح يسهر في الليل وينام في النهار، وأصبح يتنكر للمعروف ولا يسمع لنا كلام، وبعد ما استمر على هذه مدة سنة قطعنا عليه الكهرباء، فهل عملنا هذا صحيح أم في خطأ؟ أهم شيء في مثل هذه الأمور أن يختار له صحبة طيبة وجلسة صالحين يعينونه إذا تذكر ويذكرونه إذا نسي، ومثل هذا يفتقد من يثق فيه من الناس ويبدو أن له صحبة رديئة. ومن أهم الأمور اختيار جليس، فجليس الصالح له تأثيره على مثل هذا الإنسان، فالذي أنصحكم أن تختاروا له جلساء صالحين لعل الله تعالى أن يفتح عليه ويصلحه، ونسأل الله لنا وله الهداية والصلاح. يقول هناك مجموعة من الشباب المستقيمين يقومون برحلات ويأخذون معهم شباب غير مستقيمين لأجل أن يدعوهم إلى الخير ونحو ذلك، ويقوم بينهم أناشيد ومسابقات مباحة ونحو ذلك، وهناك بعض الناس ينكرون عليهم، فما الحكم؟ نقول إنكار عليهم منكر، عملهم صحيح، والطريقة التي يستعملونها في التأثير على مثل هؤلاء يبدو أنها مجزية ومؤثرة، وكون الإنسان يخرج مع هؤلاء و يستغل برامج ترفيهية معهم في الدعوة والتوجيه والإصلاح وتهيئة نفوسهم لقبول ما يقول، هذا من الوسائل، والوسائل هذه لها حكم الغايات، إذا كانت الوسيلة تؤدي إلى نتيجة طيبة فهي مطلوبة، ما لم تشتمل على عمل محرم وما ذكر في السؤال ليس فيه شيء محرم. يقول ما حكم دفع الزكاة إلى أحد المساكين؟ نقول لا شيء فيه. ما حكم أن تضع الحذاء أمامك ثم تصلي؟ أيضا هذا لا شيء فيه، جائز. يقول هل يجوز للمرأة أن تسافر ولو للعمرة رغم كبر سنها دون محرم؟ نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، ولم يقل المرأة الشابة، إنما قال المرأة، فكل امرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا معها محرم. يقول هل تجوز الكناية بأبي القاسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. يقول إذا دعا الوالد على ولدي حالة الغضب هل تستجاب دعوة؟ الله أعلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا لأنه قد يصادف ساعة إجابة فيقع ما دعي به على الولد، لأن دعاء الوالد على ولده مستجاب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعو الإنسان على أهله وولده وماله. يقول هل يجوز رسم الهيكل العظمي للإنسان لغرض الدراسة؟ نقول نعم لا شيء فيه، ليس من ذوات الأرواح، هذه عظام وليس جسما. يقول كثيرا ما نتداين بيننا بمبالغ مالية صغيرة وكبيرة ولا نكتب بذلك ولا نوثق، فهل نأثم بذلك؟ نعم، هذا عرضة للخصام والبغضاء والنزاع والزيادة والنقص. وكثيرا ما يقع بعض الخصومات في الخصام بين الأصحاب والأحباب لأنهم لم يكتبوا، بينما لو كان كاتبا ما اتفقوا عليه وحصل أي مخالف يقول هذا خطك بيدك أو هذا خط فلان بشهادة الشهود ما تقول فيها، ما يستطيع أن يقول ذلك. وصحيح هذا، يقول رجل توفي وخلف من بعده بنتا وأخا وأختا وزوجة وأولاد أخ وله مال وأراضي زراعية، فما نصيب كل واحد منهم في الميراث؟ البنت لها النصف والزوجة لها الثمن والباقي للأخ والأخت إذا كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأم، إخوة أشقاء أو إخوة لأب. يقول نطوف 7 أشواط وبعد ذلك نؤدي 2 ركعات، ولكن الناس يمرون من أمامنا. الإنسان ينبغي له أن يحتاط عندما يريد أن يصلي 2 ركعات أو غيرها، بحيث يكون في مكان لا يمر من أمامه أحد، بمعنى أنه يكون بعيدا عن مكان المرور الذي يمر منه الطائفون. وإذا كان ليس في مكان مرور الطائفين فيشير إلى من أراد أن يمر من أمامه ليمتنع عن المرور. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.